الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء، وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن، وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على تعريف الطهارة عند أهل العلم، وعرفنا أن الطهارة عند الفقهاء يراد بها ماذا؟ نعم، هذا في لغة العرب، النظافة والنزاهة من الأقدار، وفي اصطلاح العلماء ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث وما في حكمه. والحدث ما المراد به؟ نعم، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وقولهم في التعريف: وما في معناه، ما المراد به؟ نعم، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث. وما معنى قولهم في معنى ارتفاع الحدث؟ نعم نعم، طيب أحسنت. أيضا ارتفاع الوصف المعنوي، ما المقصود بقولهم ارتفاع الوصف المعنوي؟ ما المقصود بقولهم وما في معنى ارتفاع الحدث؟ نعم، يعني ما يشبه ارتفاع الحدث في صورته، وإن كان الحدث لا يرتفع، إما لكون الحدث ليس موجودا كما في الغسلة الثانية والثالثة، وإما لكون الحدث لا يمكن رفعه كما في السلس والاستحاضة. وما المراد بالخبث؟ نعم عين مستقدرة شرعا. وأيضا عرفنا أن الخبث نوعان، النوع الأول خبث حكمي والثاني خبث عيني، والذي يرتفع الذي يزول هو الخبث الحكمي أو الخبث العيني؟ نعم هو الخبث الحكمي، ولهذا يعرفون الخبث الحكمي بأنه النجاسة الطارئة على محل طاهر. وقولهم وما في حكمه ما معناه؟ نعم يعني ما في حكم زوال الخبث، من يمثل له؟ نعم الاستجمار، فإن الخبث لا يزول لأنه لا بد أن يبقى شيء يسير لا يزيله إلا الماء، فالطهارة هنا طهارة حكمية ليست طهارة حقيقية، فحكم الشارع بحصول الطهارة مع وجود هذا الخبث اليسير الذي لا يمكن أن يزال إلا بالماء. وذكر المصنف رحمه الله أن الطهارة شرط للصلاة، وعرفنا الشرط في لغة العرب بأنه نعم الشرط في اللغة إلزام شيء أو التزامه بإسكان الراء، وأما بفتحها نعم فهو العلامة. والشرط عند أهل العلم ما تعريفه؟ نعم نعم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقول المصنف رحمه الله وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، عرفنا في الدرس السابق أن هذا فيه تأكيد لمعنى الشرط، لأن الشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. ثم بدأ المصنف رحمه الله الكلام على الطهارة وذكر الدليل على اشتراط الطهارة للصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبول الصلاة إلا إذا وجد الطهور، ونفي القبول هنا يراد به نفي الصحة، فقوله لا يقبل الله صلاة يعني لا تصح صلاة بغير طهور، فنفي القبول هنا يراد به نفي الصحة، وذلك لأن نفي القبول نوعان، النوع الأول يراد به نفي الصحة كما في هذا الحديث، والنوع الثاني يراد به نفي الثواب لا نفي الصحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنفي القبول في هذا الحديث في قوله لم تقبل له صلاة لا يراد به نفي الصحة، وإنما يراد به نفي الثواب، فهو إذا صلى تكون صلاته صلاة صحيحة لكنه لا يثاب عليها. ويدل على ذلك إجماع أهل العلم على أنه إذا صلى لا يطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى، فدل ذلك على أن صلاته صحيحة، فنفي القبول يطلق ويراد به نفي الصحة، ويطلق ويراد به نفي الثواب. والقبول المنفي في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، المراد به هنا الصحة، فدل ذلك على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. ومعنى كونها شرطا لصحة الصلاة أنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، وهذا هو معنى الشرط. وقوله صلاة في الحديث لفظ عام يشمل الصلاة المفروضة ويشمل الصلاة المندورة ويشمل صلاة التطوع، لأنه جاء نكرة في سياق النفي. والقاعدة عند أهل العلم أن النكرة إذا وردت في سياق النفي فإنها تدل على العموم، فمن صلى صلاة فريضة من غير طهارة فإن صلاته لا تصح، ومن ندر أن يصلي فصلى من غير طهارة فإن صلاته لا تصح، ومن صلى صلاة الضحى من غير طهارة فإن صلاته لا تصح، ومن صلى سنة الراتبة من غير طهارة فإن صلاته لا تصح، ومن صلى الوتر من غير طهارة فإن صلاته لا تصح، وهكذا في سائر الصلوات. والدليل على ذلك، الدليل على هذه الأحكام كلها قوله صلاة في الحديث، لأنها جاءت نكرة في سياق النفي فتعم جميع الصلوات. وقوله بغير طهور بضم الطاء، والطهور بضم الطاء معناه التطهر وهو الفعل، وأما الطهور بفتح الطاء فهو الماء الذي يتطهر به، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا بفتح الطاء، فالطهور هو الماء الذي يتطهر به. وأما الطهور فهو الفعل وهو التطهر. وكلمة طهور جاءت نكرة أيضا في الحديث فتعم الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من النجاسة. كلمة طهور نكرة جاءت في سياق النفي فتعم الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من النجاسة. فمن صلى وهو محدث حدثا أكبر فإن صلاته لا تصح، وكذلك من صلى وهو محدث حدثا أصغر فإن صلاته لا تصح، ومن صلى وعلى بدنه أو على ثوبه نجاسة يعلم بها فإن صلاته لا تصح. فهذه ثلاثة أحكام كلها أخذناها من قوله طهور، لأنه نكرة جاء في سياق النفي فيعم كل هذه الأحكام الثلاثة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والمقصود بالحدث الأكبر هو ما كان سببه الجنابة أو الحيض، والحدث الأصغر ما كان سببه البول أو الغائط أو غيرهما من نواقض الوضوء، والنجاسة المقصود بها كما عرفنا في الدرس السابق النجاسة الحكمية، وهي التي تطرأ على محل طاهر. فإذن الدليل على أن الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة الحكمية شرط لصحة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الطهارة نوعان: النوع الأول طهارة بالماء وهي الأصل، والنوع الثاني طهارة بالصعيد وهي البدل. فقال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. والمقصود بالأصل هنا ما يتعلق به الخطاب أولا، وذلك أن الأصل عند العلماء له إطلاقات، منها هذا الإطلاق وهو ما يتعلق به الخطاب أولا، وأما البدل فهو ما يتعلق به الخطاب ثانيا. والدليل على أن الطهارة بالماء هي الأصل قوله سبحانه وتعالى في آية المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم بدلا عن الطهارة بالماء، ففهم من ذلك أن الطهارة بالماء هي الأصل، وأن الطهارة بالتيمم هي البدل. وعرفنا أن المراد بالأصل هنا ما يتعلق به الخطاب أول حال، والبدل ما يتعلق به الخطاب ثاني حال. والأصل كما أشرت له إطلاقات عند أهل العلم لا حاجة إلى ذكرها في هذا الموضع. ولما ذكر أن الطهارة بالماء هي الأصل بدأ يتكلم على ما يتنوع له الماء، فذكر أن الماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ماء طهور، والقسم الثاني ماء نجس. وهذا التقسيم الثنائي هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ماء طهور، والثاني ماء طاهر، والثالث ماء نجس. ومحل النزاع بين الفريقين هو الماء الطهور، فمن أثبته قال الماء ثلاثة أقسام، ومن نفاه قال الماء قسمان. هو الماء الطاهر محل النزاع بين الفريقين، هو الماء الطاهر، فمن أثبته قال الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومن نفاه قال الماء ينقسم إلى قسمين. والمصنف رحمه الله اختار المذهب الأول، وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. وهذا القول هو الذي ذهب له المحققون من أهل العلم، وذلك لأنه لا يوجد دليل يدل على إثبات الماء الطاهر، بل الدليل يدل على عدمه، وهو قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله ماء في الآية الكريمة نكرة وردت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي كما عرفنا تدل على العموم، فتعم كل ما يصدق عليه مسمى الماء، تعم كل ما يصدق عليه مسمى الماء. والماء إذا وقع فيه شيء طاهر كزعفران أو ورق أو تراب أو نحو ذلك، ولم يغلب على جميع أجزائه فإنه لا يخرج عن مسمى الماء. الماء إذا وقع فيه شيء طاهر ولم يغلب على كل أجزائه فإنه لا يخرج عن مسمى الماء. وما دام أنه لا يخرج عن مسمى الماء فإنه يكون ماء طهورا. أما إذا غلب الشيء الطاهر على جميع أجزاء الماء فإنه لا يسمى ماء، وإنما يسمى باسم الشيء الذي سقط فيه. فإذا سقط فيه ورق شاهي وغلب على أجزائه فإنه لا يسمى ماء وإنما يسمى شاهيا. وإذا غلب على جميع أجزائه زعفران فإنه لا يسمى ماء وإنما يسمى زعفران، وهكذا. وبناء على هذا فإن القول المحقق في المسألة أن الماء ينقسم إلى قسمين، الأول طهور والثاني نجس. وإذا تقرر هذا فما تعريف الماء الطهور وما أقسامه وما الدليل عليه وما حكمه؟ فهذه كم أمر كم أمرا؟ هذه أربعة أمور. الأمر الأول تعريفه، والثاني أقسامه، والثالث الدليل عليه، والرابع حكمه. أما تعريف الماء الطهور فهو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها حقيقة أو حكما. الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها حقيقة أو حكما. وقولهم حقيقة معناه أنه لم يتغير شيء من أوصافه التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، فهو باق على الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها، لم يتغير بشيء. وقولهم حكما معناه أنه تغير بشيء لكنه لم يسلبه الطهورية، أنه تغير بشيء لكنه لم يسلبه الطهورية، وهذا هو غالب الماء الطهور. فغالب الماء الطهور أنه تغير بشيء لكنه لم يخرج عن كونه ماء طهورا. ومن أمثلة الطهور حقيقة الماء النازل من السماء والخارج من الأرض ولم يتغير شيء من أوصافه. ومن أمثلة الثاني وهو الطهور حكما الماء، ماء البرك إذا تغير بطول مكثه فيها، أو الماء إذا تغير بمروره على الأرض أو بمروره في المواصير، أو ماء البحر. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ماء تغير بمقره أو تغير بممره فهو ماء طهور. وكذا الماء الذي يتغير بشيء يشق صونه عنه، كما لو سقط ورق شجر في الماء أو تغير طعم الماء أو لونه بسبب مكثه في الخزان أو في الحنفية، فإنه يبقى ماء طهورا لكنه ليس طهورا حقيقة، وإنما هو طهور حكما. وكذا لو وضع في الماء شيء طاهر كورق أو زعفران فغير لونه أو طعمه أو رائحته لكنه لم يغلب على أجزائه فإنه يبقى ماء طهورا حكما. أما لو غلب على أجزائه فإنه لا يسمى ماء أصلا وإنما يخرج عن مسمى الماء. فإذا هذا هو تعريف الماء الطهور. عرفنا أن الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقة أو حكما. وعرفنا أن الغالب في الماء الطهور أن يكون باقيا على خلقته التي خلقه الله عليها حكما. أما الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقة فهو قليل. ومن هذا التعريف يتبين لنا المسألة الثانية وهي أقسام الماء الطهور. والماء الطهور ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طهور حقيقة، وتعريف الماء الطهور حقيقة هو الذي لم يتغير شيء من أوصافه بل هو باق على الخلقة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. والقسم الثاني ماء طهور حكما، وتعريفه ما تغير بشيء لكنه لم يسلبه الطهورية، ما تغير بعض أوصافه بشيء طاهر لكنه لم يسلبه الطهورية. وقد عرفنا أمثلة القسم الأول والقسم الثاني. المسألة الثالثة: ما الدليل على الماء الطهور؟ والجواب على ذلك أن الماء الطهور يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فأثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الماء الطهور. وقوله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فأثبت ماء يحصل به التطهير. وأما السنة فالحديث الذي أورده المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. ويسمى عند أهل العلم بحديث بئر بضاعة، يسمى حديث بئر بضاعة. وقد كانت بئرا في المدينة يلقى فيها الحيض والكلاب والنتن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر منها فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صريح في إثبات الماء الطهور. وقوله إن الماء، قوله الماء لفظ عام يشمل الماء القليل والماء الكثير، فإنه يكون طهورا. وكذلك قوله شيء لفظ عام يشمل الشيء القليل والشيء الكثير، فلو وقع في الماء شيء قليل سواء أكان طاهرا أم كان نجسا ولم يغير شيئا من أوصاف الماء، فإن الماء يبقى ماء طهورا. وكذلك لو وقع فيه شيء يسير فإن الماء يبقى طهورا، وذلك لعموم قوله شيء في الحديث، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم كل شيء. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على إثبات الماء الطهور ولم ينكره أحد من الأمة، وصار إثباته من المعلوم من الدين بالضرورة. هذه المسألة الثالثة وهي الدليل على إثبات الماء الطهور، وقد عرفنا أنه قد تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الأمر الرابع، ما حكم الماء الطهور؟ والجواب على ذلك أن الماء الطهور هو الذي يطهر من الحدث ويزيل الخبث، ولهذا قال المصنف رحمه الله يطهر من الأحداث والأخبث. وأما غيره من الموائع كاللبن والزيت ونحوهما فلا يحصل بها التطهير لا من الأحداث ولا من الأخبات. هذه سيأتينا إن شاء الله، إن شاء الله هذه المسألة ستأتينا. فإذا حكم الماء الطهور أنه يطهر الحدث ويطهر من الحدث ويزيل الخبث. أما غيره من الموائع فإنه لا يحصل به التطهير لا من الأحداث ولا من الأخبات. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة أن الخبث هل يزول بغير الماء أو لا يزول، هذه سيأتي الكلام عليها في محله إن شاء الله تعالى. هذا هو القسم الأول وهو الماء الطهور. القسم الثاني الماء النجس، وهو ما تغير كل أوصافه أو بعضها بنجاسة. والنجس أيضا سيكون الكلام عليه في ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريفه، والثاني دليله، والثالث حكمه. أما تعريفه فهو ما تغيرت جميع أوصافه أو بعضها بنجاسة تحدث فيه. فلو وقع في الماء دم خارج من سبيل، أو وقع فيه بول، أو وقع فيه غائط، فغيرت طعمه ولونه وريحه، فإنه يكون ماء نجسا. فالنجاسة هنا غيرت الأوصاف الثلاثة كلها. وكذلك لو غيرت طعمه ولونه دون ريحه فإنه يكون ماء نجسا، لأنها غيرت وصفين من أوصافه الثلاثة. وكذلك لو غيرت طعمه دون لونه ودون ريحه فإنه يكون ماء نجسا. فالنجس ما تغيرت كل أوصافه أو بعضها بنجاسة تحدث فيه. وما الدليل على إثبات الماء النجس؟ الدليل على إثبات الماء النجس إجماع أهل العلم على ذلك، فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أوصافه كلها أو بعضها يكون ماء نجسا. وقد ورد في حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وهذه الزيادة وهي قوله إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ضعيفة، والمعتمد في إثبات الماء النجس ليس هذه الزيادة وإنما هو الإجماع. فإذن الدليل على إثبات الماء النجس هو الإجماع، والإجماع لا بد له من دليل يستند عليه من القرآن أو من السنة، سواء أعلمناه أم لم نعلم، لأن الإجماع لا بد أن يكون له مستند. وأما حكم الماء النجس فيجب اجتنابه، ويدل على هذا القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقوله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر. والرجز هو النجس، ومنه الأصنام، فإنها نجسة نجاسة معنوية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرها، يعني بتركها. وأما السنة فما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فيما رواه عنه الدارقطني. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتباعد عن البول وعدم مخالطته، وفي معنى البول بقية النجاسات. ويدل على هذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه صاحبي القبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله أي لا يتطهر منه. فلما كان عدم الاستنزاه من البول موجبا للعقوبة دل ذلك على أن الاستنزاه منه واجب. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز ملابسة النجاسة ومخالطتها، وإذا وقعت نجاسة في ماء فهل يمكن أن يطهر الماء ويعود إلى حالته الأولى وهي الطهورية؟ والجواب على ذلك أنه يمكن أن يعود الماء إلى حاله الأولى وهي الطهورية، وذلك بعدة طرق. الطريقة الأولى أن يضاف إلى الماء المتنجس ماء طهور حتى تزول النجاسة ولا يبقى شيء من أثرها، فلا يبقى لها لون ولا طعم ولا ريح. فهذه الطريقة الأولى وهي الإضافة، أن يضاف له ماء طهور حتى تزول النجاسة ولا يبقى شيء من أثرها. الطريقة الثانية أن تنزح النجاسة، بمعنى أن تخرج النجاسة من الماء ويبقى بعدها ماء طهور، بحيث لا يكون لها طعم أو رائحة أو لون باقية في الماء. الطريقة الثالثة أن تزول النجاسة بنفسها، إما بسبب حر الشمس، وإما بسبب طول الزمان، وإما بغير ذلك. فإذا زالت النجاسة بنفسها ولم يبق لها أثر فإن الماء يعود إلى حاله الأولى وهي كونه ماء طهورا، وهذا يشمل الماء الكثير والماء القليل على الصحيح. وعلى هذا فما هي الطرق التي يحصل بها تطهير الماء؟ الطريقة الأولى الإضافة، الطريقة الثانية النزح، الطريقة الثالثة أن تزول النجاسة بنفسها. ولا يكفي مجرد الإضافة، بل لا بد أن تزول جميع أوصاف النجاسة بعد إضافة الماء. أما لو أضيف إلى الماء الذي فيه نجاسة ماء والنجاسة آثارها باقية فإنه يبقى ماء نجسا، وكذلك لو نزحت النجاسة من الماء لكن آثارها باقية في الماء من اللون أو الطعم أو الريح فإنه يبقى ماء نجسا حتى لو زالت النجاسة. وهل يصح تطهير الماء بطرق تنقية الماء الحديثة، وذلك بمعالجته بالتقنية الحديثة؟ والجواب على ذلك أن الماء إذا عولج بوسائل التقنية الحديثة وعاد إلى حاله الأولى بحيث لا يكون للنجاسة في الماء طعم ولا لون ولا ريح فإنه يكون ماء طهورا، وذلك لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت النجاسة حكمنا بأن الماء نجس، وإذا زالت النجاسة حكمنا بأن الماء طهور، وهذا هو الذي ذهب له الأكثرون من العلماء المعاصرين. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أقسام الماء ذكر قاعدة عظيمة جدا في الشريعة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، ومعنى ذلك أن القاعدة المستمرة في الشريعة أن الأشياء النافعة حكمها أنها طاهرة وأنها مباحة، ويدل على هذه القاعدة العظيمة قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه خلق لهم كل ما في الأرض، والامتنان بالشيء يدل على أنه مباح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتن بشيء محرم. والجهة الثانية قوله في الآية لكم، فإن اللام تدل على التمليك، والنجس والمحرم هل يملكان؟ النجس والمحرم لا يملكان. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإن ذلك يدل على أن الأمور الطيبة قد أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده وحكم بطهارتها، ولو كانت نجسة ما كانت طيبة. وهذه القاعدة خاصة بالأشياء النافعة، أي التي ليس فيها مضرة راجحة أو مساوية، فقول المصنف رحمه الله: الأصل في الأشياء، المراد بالأشياء هنا الأشياء النافعة، فإن حكمها الطهارة والإباحة. أما الأشياء الضارة، أي التي فيها ضرر خالص أو فيها ضرر راجح أو فيها ضرر مساو، فإن الأصل فيها ليس هو الإباحة، وإنما هو التحريم. فالمقصود بقوله الأصل في الأشياء، الأشياء هنا المراد بها الأشياء النافعة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في الأشياء الحديثة التي تحصل في الأزمنة الحديثة من العقود ومن الألبسة ومن الأطعمة ومن غير ذلك مما فيه نفع من للعباد، فإنه يحكم بأنه طاهر وأنه مباح. وهذه القاعدة ليست قاعدة مطلقة، بل هي مقيدة، سنذكر ما يقيدها بعد الأذان إن شاء الله تعالى. هذه القاعدة التي أوردها المصنف رحمه الله ليست على إطلاقها، بل يستثنى منها اللحوم والأبضاع، فإن الأصل في اللحوم والأبضاع التحريم لا الإباحة. وعلى هذا إذا شك الإنسان في بضع هل يجوز له أن ينكحه أو لا، فإنه يتمسك بالأصل وهو التحريم، وإذا شك في لحم هل يجوز له أن يأكله أو لا يجوز، فإنه يتمسك بالأصل وهو التحريم. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب النكاح وفي كتاب الأطعمة، لكننا نمثل هنا بمثالين لإيضاح هذا الاستثناء، وهو لو أن شخصا رضع في قرية من امرأة ثم سافر عن هذه القرية، وبعد سنين طويلة رجع لها ونسي المرأة التي أرضعته ولم يعلم إخوته ولا أخواته منها، فهل يجوز له أن يتزوج من نساء هذه القرية أو لا يجوز؟ والجواب على ذلك أنه لا يجوز له أن يتزوج من نساء هذه القرية، لأن القاعدة أن الأصل في الفروج والأبضاع التحريم، فربما تزوج امرأة ثم تبين بعد ذلك أنها أمه من الرضاع، أو أنها أخته من الرضاع، أو أنها بنت أخيه من الرضاع، وكذلك لو أن شخصا أرسل أو رمى صيدا بسهم أو بسلاح أو بحجر ثم غاب عنه الصيد ووجده بعد يوم أو يومين وفيه طلقتان، إحداهما من سلاحه والأخرى من سلاح لا يعرف صاحبه، فهل يجوز له أن يأكل هذا الصيد أو لا يجوز له؟ والجواب على ذلك أنه لا يجوز، لأنه ربما مات بالسلاح الآخر، وربما يكون صاحب السلاح ليس مسلما، وربما لا يكون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الرمي. والقاعدة أن الأصل في اللحوم التحريم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله كما ذكرنا عند الكلام على كتاب النكاح وعند الكلام على كتاب الأطعمة. والحاصل أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة نافعة جدا في الفقه، وبها يتبين توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه جعل أن الأشياء الأصل فيها أنها طاهرة لا نجسة، والأصل فيها أنها مباحة لعباده، ولم يحرم عليهم إلا شيئا يسيرا، ومع ذلك فإن بعض عباد الله يتركون المباح الكثير ويتجاوزونه إلى المحرم القليل ويقعون في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله في ختام الكلام على أقسام الماء مسألة مهمة، وهي إذا شك إنسان في طهورية ماء أو نجاسته، أو شك في طهارة مكان أو نجاسته، أو شك في طهارة ثوب أو نجاسته، فماذا يعمل حينئذ؟ والجواب على ذلك أنه يتمسك بالأصل، لأن الأصل في الماء الطهورية، والأصل في الأماكن والبقع الطهورية، والأصل في الثياب الطهورية والإباحة. فإذا شك في طهورية ماء أو نجاسته فإنه يتمسك بالأصل، وهو أن الأصل أن الماء طهور. والشك معناه التردد بين أمرين بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر، أن يتردد بين أمرين أو أكثر ولا يترجح عنده أحدهما على الآخر. وعلى هذا فلو شك في طهورية ماء أو نجاسته وترجح عنده أنه طهور فإنه يحكم بأن الماء طهور، ولو شك في نجاسة ماء أو طهوريته وترجح عنده أنه نجس فإنه يحكم بأن الماء نجس، ولو شك في طهورية ماء أو نجاسته ولم يترجح عنده شيء فماذا يصنع؟ يتمسك بالأصل، وهو أن الماء طهور. ولو أنه تيقن أنه متطهر وشك هل أحدث أو لم يحدث فإنه يتمسك بأصل الطهورية ويحكم بأنه متطهر، ولو تيقن أنه محدث وشك هل تطهر بعد الحدث أو لم يتطهر فإنه يحكم بأنه محدث، لأن هذا هو اليقين، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقن الإنسان شيئا ثم شك في تغيره فإنه يبقى على اليقين، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل في الأشياء أن تبقى على أصولها حتى يأتي ما يغيرها. ويدل على هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يتوهم أنه أحدث في أثناء الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، يعني لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن من حصول الحدث. أما إذا كان مجرد شك ووهم فإنه لا يعمل به ولا يلتفت له، لأن الشيطان يجتهد في أن يلبس على المسلم صلاته ويورده موارد الأوهام والشكوك، لكن الله سبحانه وتعالى قطع ذلك وحكم بأن العبد إذا شك في أثناء الصلاة هل حصل منه حدث أو لم يحصل منه شيء فإنه لا يلتفت لهذا الشك ولا يعمل به، بل يتمسك باليقين، واليقين لا يزول إلا باليقين. ومن اللطيف ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن أبي الوفاء علي بن عقيل ابن علي الحنبلي أنه جاءه رجل وقال: إنني أنغمس في الماء وأشك هل تطهرت أو لم أتطهر. فقال له ابن عقيل: اذهب فإنه ليس عليك شيء. قيل: لماذا؟ قال: لأنه لا عقل له، لأنه كيف ينغمس الإنسان في الماء ثم بعد ذلك يشك هل تطهر أو لم يتطهر؟ قال: إنه لا عقل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون، وهذا لا عقل له. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، أنه لم يجعلهم يتبعون الوساوس والأوهام، وإنما شرع لهم أن يتمسكوا بالأمور الثابتة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، فنحمد الله على أن هدانا للإسلام ووفقنا له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.